هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء عنقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بث هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. عشرات الآلاف يؤدون صلاتي الجمعة والفجر العظيم في الأقصى والإبراهيمي دفاعا عن المقدسات. في جريمة إعدام جديدة، استشهاد شاب برصاص الاحتلال عند حاجز حوارة بنابلس واعتقال آخر. وإصابة عشرات المواطنين في مواجهة مع قوات الاحتلال في مسيرات الضفة الغربية المحتلة. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأ على حضراتكم أمير ضواني. أدى عشرات آلاف المصلين صلاتي الجمعة والفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك بالقدس والمسجد الإبراهيمي بالخليل. وأما أعداد كبيرة من المصلين القادمين من قرى وبلدات القدس والداخل الفلسطيني المحتل والضفة الغربية المحتلة، باحات ومصليات المسجد الأقصى بالرغم من العوائق التي وضعها الاحتلال على أبواب المسجد والبلدة القديمة. في حين شهد المسجد الإبراهيمي حضورا واسعا للمصلين، تأكيدا على أن الرباط فيه هو الخيار الأنجع في مواجهة التهويد ومخططات الاحتلال الاستيطانية. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
لم تفلح جميع الحواجز والعوائق التي أقامها الاحتلال الصهيوني لمنع وصول المصلين والمرابطين للمسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي اللذان يتعرضان لمخططات التهويد، فالصلاة في الرحاب المباركة كان لها طعم آخر في ظل سياسة القمع والاعتداءات التي ينفذها الاحتلال ومستوطنيه، حيث تمكن الآلاف من المصلين من تأدية صلاتي الفجر والجمعة في المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة تحت عنوان فجر الحشد العظيم. وأمت أعداد كبيرة من المصلين القادمين من قرى وبلدات القدس والداخل الفلسطيني المحتل والضفة الغربية باحات ومصليات المسجد الأقصى الذين أحيوا الفجر العظيم. وفي الخليل شهد المسجد الإبراهيمي حضورا واسعا للمصلين تأكيدا على أن الرباط فيه هو الطريق الأمثل لخلاصه من التهويد ومخططات الاحتلال الاستيطانية. وشاركت العشائر والعائلات في مدينة الخليل في حشد الفجر العظيم وأداء صلاة فجر الجمعة في المسجد الإبراهيمي ردا على تدنيس المستوطنين ومخططات الاحتلال المتواصلة لاستهداف الإبراهيمي. المشاركون شددوا في فجر الحشد العظيم في المسجدين الأقصى والإبراهيمي على التصدي لأطماع ومخططات المستوطنين التهويدية.
وخلال خطبة صلاة الجمعة شدد خطيب المسجد الأقصى الشيخ أكرم صبري على وجوب شد الرحال إلى الأقصى بشكل مستمر لإعماره والدفاع عن من مخططات الاحتلال.
لذا علينا ويتوجب على المسلمين أن يشدوا الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك وبشكل مستمر للصلاة فيه وإعماره والدفاع عنه، وتحية احترام ومحبة للمرابطين فيه.
وجه خطيب الأقصى تحية إجلال وإكبار للشعوب العربية والإسلامية التي أثبتت خلال مشاركتها في بطولة كأس العالم محبتها لفلسطين وللقدس والأقصى.
نوجهها تحية احترام وإكبار، محبة للشعوب في العالم العربي والإسلامي، بل للأمة الإسلامية الكريمة جمعاء. لماذا؟ لأن المسلمين قد أعلنوا بوضوح للعالم أجمع موقفهم الإيماني الاستراتيجي بمحبتهم لفلسطين وللقدس وللأقصى. لقد قالوا قولتهم الإيمانية الموحدة والموحدة. والسؤال أين كان ذلك؟ إنه كان ذلك في بلاد قطر الشقيقة التي تضم ممثلي العالم. فقد تبخر التطبيع وظهر فشله، وأعلن المسلمون موقفهم الصحيح.
وعن أهمية صلاة الفجر العظيم لمواجهة مخططات الاحتلال التي تستهدف المقدسات الإسلامية تقول الناشطة السياسية انتصار العواودة:
الدعوات للصلاة في المسجد الأقصى وفي المسجد الإبراهيمي هي العمل الصحيح في الاتجاه الصحيح. يعني وجود المصلين في داخل المسجد الأقصى هو أقوى سلاح لمقاومة عربدة المستوطنين. يعني ترك تخيل أن تترك المسجد الأقصى بدون مصلين سيكون مستباحا أمامهم، لكن كثرة المصلين في داخل المسجد وأنهم أساسا هم جبناء، هم يخشون من جموع الفلسطينيين في داخل المسجد ويدخلون تحت حماية الشرطة والجيش، هم غير قادرين على اقتحام المسجد إلا بحماية المسلحين المدججين بالسلاح وغطرسة وهمجنة قوية تحمي هذا المستوطن في أثناء دخوله للمسجد الأقصى. فوجود المصلين له الأثر الكبير في منع هؤلاء الغوغائيين الهمجيين المجرمين من دخول هذا المسجد.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأنباء. في جريمة إعدام جديدة استشهد الشاب عمار مفلح بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه من مسافة صفر في بلدة حوارة جنوب نابلس، وقد منع جنود الاحتلال المواطنين والطواقم الطبية من الاقتراب لتقديم المساعدة للشاب وسط اندلاع مواجهة في المكان. وكان الهلال الأحمر أعلم تعرض شاب لإصابة خطيرة برصاص جنود الاحتلال عقب اقتحامهم حي رأس العين قرب البلدة القديمة في نابلس. وأوضح الهلال أن قوات الاحتلال استهدفت الشاب بالرصاص الحي في صدره ورأسه وتم نقله إلى مستشفى رفيديا. واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في منطقة كروم عاشور بعدما اقتحمت الحي وحاصرت منزل عائلة الخراز واعتقلت نجلها أحمد. وفي حديث لمراسلنا قالت والدة المعتقل:
الله يحماه ويفك أسره وأسر جميع الأسرى يا رب، وبرفع راسي دايما فيه، واللي عملوه إن شاء الله ما بيكسر عزيمتنا وقوينا أكتر وأكتر، ومهما عملوا وكسروا وخربوا رح نضل، والله ينتقم منهم بس وينتقم من أولاد الحرام يا الله. بس منقول الحمد لله على كل إشي، وابني بطل وبرفع راسي فيه الحمد لله. السجن بسكرش ولا على أي حدا، ودايما برفع راسي فيه وبقول الحمد لله على كل إشي الحمد لله.
ذكر الإعلام العبري أن حافلة تقل جنودا تعرضت لإطلاق النار من قبل مقاومين فلسطينيين قرب مستوطنة عفرة القريبة من مدينة رام الله. وقالت القناة 14 العبرية أن أضرارا لحقت بالحافلة المستهدفة فيما لم يتم التبليغ عن وقوع إصابات. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الزميل عاصم عواد.
في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة أطلق مجموعة من المقاومين النار صوب حافلة للمستوطنين قرب وادي الحرامية في مدينة رام الله دون أن يعلن الاحتلال عن وقوع أي إصابات في صفوفه. وعلى إثر ذلك نفذت قوات الاحتلال عملية تمشيط واسعة في القرى المجاورة ونشرت الحواجز العسكرية وكثفت من دورياتها واقتحامها للمنازل بحثا عن المنفذين. الحافلة التابعة لشركة إيجيت الصهيونية كانت تسير على طريق 60 الاستيطاني الذي يعبر كل مناطق الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب ويرتبط بنحو 181 طريقا فرعيا ورئيسي. منذ إنشائه عام 1993 اعتبر هذا الطريق هدفا للمقاومين في الضفة الغربية الذين نفذوا عمليات أدت لمقتل عدد من جنود الاحتلال ومستوطنيه. ففي عام 2002 أطلقت خلية سلواد القسامية النار على سيارة للمستوطنين أدت لإصابة عدد منهم. وفي عام 2003 كان هذا الشارع الاستيطاني على موعد مع عملية أخرى لكتائب القسام أدت إلى مقتل 3 جنود وإصابة آخرين. وفي عام 2016 كانت رصاصات القسامي محمد الفقيه ترسم مشهدا لم يستوعبه الاحتلال حيث قتل حخاما صهيونيا ثم انسحب بسلام لعدة أسابيع قبل أن تحاصره قوات الاحتلال ويستشهد في اشتباك مسلح استمر لساعات. استمرت عمليات المقاومة التي تستهدف المستوطنين وقوات الاحتلال حيث تعرضت مجموعة من جنود الاحتلال لإطلاق نار من سيارة مسرعة في العام الماضي. وإلى جانب الرصاص كانت ولا تزال الحجارة والزجاجات الحارقة وسيلة لثوار الضفة الغربية وأبطالها في استهداف الاحتلال ومستوطنيه على الشارع الاستيطاني الذي يرسخ واقع الفصل ويهود ما تبقى من أراضي المواطنين.
وعن تصاعد جدوى المقاومة في الضفة الغربية ومحاولات الاحتلال إخمادها يقول الكاتب والمحلل السياسي سامر عنبتاوي:
يعني هذا امتداد للعقلية الصهيونية التي تقول بالذهاب دائما إلى المربع الأمني العنيف، يتعتقد أن بعملية القمع الكبير وعملية الاعتقالات والاستهدافات والاغتيالات والتعاون مع السجناء وكل هذه الأمور التي تقوم بها الحكومة الصهيونية هي تستطيع أن يعني تحد من نشاط المقاومة، تحد من إمكانيات المقاومة. ولكن يعني لم يتعلموا الدرس خلال عشرات السنوات أن كل ذلك لم يعني يضعف المقاومة الفلسطينية، لم يضعف الشعب الفلسطيني في المطالبة بكامل حقوقه التي سلبت من قبل الاحتلال وبرعاية أمريكية وبتواطؤ دولي كامل مع ما تقوم به دولة الاحتلال من استيطان وتوسع وتهويد وقتل وكل الاستهدافات للشعب الفلسطيني. هي تريد أن تقتلع الشعب الفلسطيني من أرضه لإحلال المستوطنين مكانه في الضفة الفلسطينية. لذلك هي تطلق العنان لهؤلاء المستوطنين بالتسلح والعربدة والاعتداء على الأراضي والاعتداء على البشر وكافة أنواع الاعتداءات والسيطرة على الطرق الخارجية وعزل الفلسطينيين في معازل وكل هذه الإجراءات. ولكن في المقابل وأقولها وأكررها في كل لقاء، عندما تذهب دولة الاحتلال إلى المربع الأمني بالتأكيد ستجد في المقابل مربع نضالي فلسطيني في المقابل يرفض هذا المربع.
إلى نابلس، حيث قمعت قوات الاحتلال مسيرة بيت دجن الأسبوعية شرق نابلس، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت صوب المشاركين في المسيرة التي خرجت بعد صلاة الجمعة باتجاه المنطقة الشرقية دون أن يبلغ عن إصابات. وكانت لجنة التنسيق الفصائل في نابلس واللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان دعت للمشاركة في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان. أصيب 3 شبان بالرصاص المعدني جراء قمع جيش الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان. وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتاوي بأن جنود الاحتلال هاجموا المسيرة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة 3 شبان بجروح والعشرات بالاختناق، وقد جرى علاجهم ميدانيا. ومن نابلس إلى الخليل، حيث أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية مركز الخليل التجاري وسط المدينة. وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء اجتازوا الحاجز واقتحموا وسط المدينة وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين والمحلات التجارية في باب الزاوية، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق. وأخيرا ومن الخليل إلى بيت لحم، حيث أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح بأن المواجهات ركزت في محيط البلدية على المدخل الغربي، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف المطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسة. عشرات الآلاف يؤدون صلاتي الجمعة والفجر العظيم في الأقصى والإبراهيم دفاعا عن المقدسات. في جريمة اعدام جديدة، استشهاد شاب برصاص الاحتلال عند حاجز حوار بنابلس واعتقال آخر. وإصابة عشرات المواطنين في مواجهات مع قوات الاحتلال في مسيرات الضفة الغربية المحتلة. وفي نهاية نشرتنا هذه، ندعوكم مستمعينا الكرام لمتابعة ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذه، حيث ستكون البداية مع فقرة كتب يقول، والخاتمة ستكون مع جولة الأسبوع.
كتب يقول.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم أحبتي. سلسلة من القضايا تناولها كتاب الصحف والمواقع الإخبارية الفلسطينية كان في أبرزها استهداف الاحتلال للنقب والتوقعات للمستقبل حكومة نتنياهو في ظل مشاركة بن كفير وإعطائه صلاحيات واسعة، وكذلك تحذير الاحتلال لرعاياه في الخارج. وبهذا الصدد جاءت العناوين الآتية: التوجه الإسرائيلي لتهويد النقب يسابق الزمن، حكومة نتنياهو، لماذا يحذر الاحتلال رعاياه في الخارج. أحبتي، إلى مراسلنا في غزة خالد راضي وما حملته هذه العناوين.
أبدأ بمقال كاتب الدكتور عدنان أبو عامر بعنوان التوجه الإسرائيلي لتهويد النقب يسابق الزمن. يقول الدكتور: بين حين وآخر يستحضر الإسرائيليون المقولة الشهيرة التي كتبها ديفيد بن غوريون في الخمسينيات بزعمه أن دولة إسرائيل الصغيرة لن تستطيع أن تحتمل بداخلها صحراء تتعدى نصف مساحتها، فإذا لم تقضي الدولة عليها فقد تقضي الصحراء عليها، في إشارة إلى صحراء النقب التي تتعرض في السنوات الأخيرة لمسلسل تهويدي علني لم تعد تخطئه العين، وستكون في المرحلة القادمة عرضة لتصعيد هذا التهويد مع تسلم حزب بن غفير وزارة النقب. ويضيف الكاتب دكتور عدنان: مع العلم أن النقب وأهله الفلسطينيين يعيشون واقعا صعبا مريرا، سواء تفشي الجريمة وتواطؤ شرطة الاحتلال معها بدليل عدم ملاحقة المجرمين أو تقديمهم للمحاكمة بعكس ما هو قائم بين اليهود، وكأن هناك رسالة علنية مفادها أنها معنية بأن يقتل الفلسطينيون بعضهم بعضا طالما أنهم بعيدون عن اليهود. ويضيف الكاتب الدكتور عدنان في مقاله: هناك مشاكل الفقر وتدني التعليم وغياب المرافق العامة وتدني مستويات البنى التحتية وأزمة السكن، مع العلم أن أكثر من 90% من مشاكل الصراع والعنف والفوضى في مناطق النقب تعود أسبابها إلى المساكن والأراضي ومواقع البناء، والاحتلال يزعم أنه لم يعد هناك مساحة للبناء الفلسطيني، في حين أن الجرافات تستعد لإقامة المزيد من التجمعات الاستيطانية اليهودية للحفاظ على ما يسمونه التفوق الديموغرافي هناك. ويوضح كاتب المقال أن هذا السلوك الاحتلالي تجاه أراضي البدو في النقب يعني أنها ملك لجميع الإسرائيليين، وتواصل محاكمه تفنيد أي مطالب فلسطينية بدوية لإثبات ملكية الأرض في أروقتها، وتحاول شراء سكوتها من خلال بعض الحلول السكنية الترقيعية في أماكن أخرى خارج منطقة سكناهم، في توجه بات واضحا لسلخهم عن مسقط رأسهم تمهيدا لنقلهم إلى مناطق جغرافية أخرى تمهيدا لإعادة التموضع الديموغرافي في الدولة. إلى المقال الثاني بعنوان حكومة نتنياهو للدكتور الكاتب والمحلل السياسي عصام شاور، حيث كتب يقول: بعد تكليفه بمنصب وزارة الأمن في حكومة الاحتلال القادمة، جدد المتطرف الإسرائيلي إتمار بن غفير وعودا قطعها سابقا لناخبه، حيث تعهد بإجراء تغييرات كثيرة وجذرية، منها تغيير تعليمات إطلاق النار على الفلسطينيين، كما تعهد بتغيير واقع صلاة المستوطنين في المسجد الأقصى وشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، قائلا بهذا الخصوص: في غضون أشهر قليلة سنشهد تحسنا وتغييرا وسنحقق نتائج. ويضيف كاتب المقال: إذا بدأت حكومة نتنياهو في تنفيذ بعض وعود بن غفير، فإنني على ثقة أنه في غضون أشهر قليلة سينقلب الكيان رأسا على عقب، وستسقط حكومة نتنياهو قبل أن تكمل عامها الأول أو حتى نصفه. إن منح إتمار بن غفير ما تسمى وزارة الأمن الداخلي بصلاحيات واسعة لا يعني أنه امتلك أمر الشعب الفلسطيني، ولا يعني مطلقا أنه سيكون قادرا على ممارسة صلاحياته كما يتخيل حسب مزاجه، حيث إن الصلاحيات الموسعة دون امتلاك القدرة الكافية على تنفيذها تعني أن يده ستكون مقيدة حتى لو أطال لسانه وهدد وعربد كما يفعل الآن كلما ظهر على شاشات الفضائيات. ويضيف الدكتور عصام شاور: في معادلة الصراع القائم بين ما يسمى إسرائيل والشعب الفلسطيني ومن خلفه المقاومة الفلسطينية لا قيمة لمن يكون على رأس الهرم في الكيان الإسرائيلي، حتى لو تسلم بن غفير وزارة الأمن أو الجيش أو أصبح رئيسا للحكومة، لن يغير من قدرة جيش الاحتلال الذي فشل أمام المقاومة في قطاع غزة واستسلم أمام سيف القدس، ولن يغير في نفسية الجند الإسرائيلي الذي يخشى المواجهة سواء في غزة أو الضفة الغربية، لن يغير من قوة المقاوم الفلسطيني أو إصراره الذي يزداد يوما بعد يوم ويشتد مع ازدياد جرائم الاحتلال وقسوته وغطرسته. ولذلك كما يقول الكاتب في مقاله: أقول إنه في غضون أشهر سيكون هناك بن غفير آخر يعي ما يقول ويحسب حساب كل خطوة قبل أن يخطوها. سيكون الكيان في مواجهة حرب جديدة وانتفاضة شرسة وانتخابات إسرائيلية سادسة، وستدفن أحلام حكومة الاحتلال الجديدة مع أول رشقة تنطلق من قطاع غزة إن لم تسبقها المقاومة في الضفة الغربية. أنتقل إلى المقال الثالث للكاتب أيمن أبو ناهية، وجاء تحت عنوان: لماذا يحذر الاحتلال رعاياه في الخارج؟ حيث كتب يقول: حذر الاحتلال رعاياه من السفر إلى الخارج، ويقصد بذلك الخوف عليهم من ردات الفعل الشعبية التي قد تصل إلى مستوى الانتقام والثأر بسبب الكره والحقد الشديدين للصهاينة نتيجة أفعالهم وسياساتهم المشينة ضد الشعب الفلسطيني، والتي تجاوزت كل الخطوط الحمراء لما يرتكبه كيانهم من قتل وتهجير واعتقالات والاستيطان والتهويد واعتداءات على المسجد الأقصى لم تتوقف. ويضيف الكاتب: عندما يصل الحد إلى أن تطلق سلطات الاحتلال تحذيرات لرعاياها بعدم السفر إلى 34 دولة من بينها الأردن، الفلبين، الهند، نيجيريا، إثيوبيا، تركيا ودول شرق آسيا لحسابات أمنية متوقعة ضدهم، هذا يعني كما يقول الكاتب عدم تقبل الصهاينة في ذلك المجتمعات. لكن لماذا تحسست سلطات الاحتلال من هكذا ردود فعل معادية في هذا الوقت بالذات، مع العلم أن الاحتلال في السنوات الماضية كان يطلب من مواطنيه الاهتمام ببناء علاقات تجارية وسياسية وجلب استثمارات خارجية وإلى غير ذلك من الأمور التي تساعد على تحسين صورة وسمعة ما يسمى بإسرائيل عالميا؟ هذا وقد تزامن كما يقول الكاتب ذلك مع موجة التطبيع التي خاضتها بالترغيب والترهيب مع بعض البلدان العربية كمحاولة يائسة لشق الطريق المعبد بالرفض بسبب تاريخ الكيان الدموي على مدار العقود السابقة. ويضيف الكاتب: بالنظر إلى تطبيع الاحتلال مع بعض الدول العربية كان عبارة عن موجة أو عن موجة غبار لا تأثير لها على باقي الدول والشعوب العربية، وقد وقف هذا التطبيع عند نقطة لا عودة بسبب امتناع العرب والعجم من الدول الإسلامية وغيرها أمثال باكستان وإندونيسيا وماليزيا ودول أمريكا اللاتينية وأغلب دول إفريقيا للتطبيع جملة وتفصيلا، وحتى أن هناك كما يقول الكاتب في مقاله أن هناك كثيرا من الدول التي تقيم مع ما يسمى بإسرائيل علاقات رسمية قد أصابها الضرر بسبب مواقفها وسياساتها المتضاربة. إلى هنا ننتهي من الجزء الأول من برنامج كتب يقول، ننتقل إلى الجزء الثاني المقابلة. نأتي إلى الجزء الثاني من برنامج كتب يقول والمقابلة، ولقائنا مع الدكتور إبراهيم حبيب الكاتب والمحلل السياسي. دكتور أهلا بك معنا.
حياكم الله.
دكتور، المتطرف بن غفير وزيرا للأمن الداخلي الإسرائيلي ومحاولة تصدير حالة من الخوف والرعب من وجوده في هذا المنصب، كيف تقرؤون منصب الجديد في هذه الحكومة المتطرفة؟
يعني بعتقد الخوف واقع أصبح على أهلنا في فلسطين المحتلة عام 48، وكذلك الحال في القدس المحتلة والضفة الغربية. هذا المتطرف بن غفير لا يخفي أجندته السياسية، ووصل إلى الكنيست وهذا الكم الكبير من المقاعد بواسطة هذا التسويق للتطرف لأعماله التي يريد تنفيذها سواء في القدس المحتلة وفي المسجد الأقصى، وكذلك الحال للاستيطان في الضفة الغربية، وتعليماته التي يريد من خلالها قتل الفلسطينيين مجرد الاشتباه بهم. الشرطة في كثير من المرات لم تكن تستمع له عندما كان عضو كنيست، الآن هو سيكون وزيرا مسؤولا عن الشرطة، وبالتالي تعليماته ستكون مباشرة، سيقتحم المسجد الأقصى بقوات الشرطة، سيقتل الفلسطينيين بقوات الشرطة أكثر مما هو الآن. للأسف بعض الفلسطينيين يقول أنه كلهم حكومات متطرفة وكلهم متطرفون وكلهم يقتلون الشعب الفلسطيني، هذا كلام تسطيح للحالة. أعتقد أنه هذا المجرم بوصوله إلى هذا المنصب سيكون هناك ضغط كبير على السكان الفلسطينيين في الداخل المحتل، وربما هذا الثمن الذي سيدفعه أهلنا في القدس المحتلة وفي أراضي 48 لعدم ذهابهم إلى الانتخابات والمشاركة في الانتخابات الإسرائيلية، أعني لتعطى الفرصة لهذا المتطرف ليكون سيفا مسلطا على رقابهم، وبالتالي أعتقد أن القادم سيكون أسوأ لنا جميعا، ليس فقط للفلسطين في الداخل، وإنما هذا الأمر في إطار حكومة متشددة سينعكس سلبا على الضفة الغربية وعلى قطاع غزة.
طيب دكتور إبراهيم، يرى البعض أنه هذا ربما يقود إلى انتفاضة فلسطينية أشد شراسة مما توقع الاحتلال.
هذا متوقع، هذا متوقع، كثر الضغط الصهيوني على الشعب الفلسطيني بكل تأكيد سيكون له ردة فعل فلسطينية قوية، ولكن في المقابل أيضا سيكون هناك مزيد من الإفراط في استخدام القوة الغاشمة ضد الشعب الفلسطيني، وأعتقد أنه هذا سينتج عنه الكثير من الدماء والكثير من الضحايا، وفي الغالب ستكون هذه الضحايا فلسطينيين.
أشكرك جدا دكتور إبراهيم حبيب الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في برنامج كتب يقول، شكرا لك. إذن آتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج كتب يقول، كنت معكم خالد راضي من فلسطين.
مستمعينا الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجراه مراسلنا خالد راضي مع الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم حبيب، نأتي إلى ختام فقرتنا هذه من كتب يقول. شكرا لكم وفي أمان الله.
جولة الأسبوع.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في جولة هذا الأسبوع التي نتناول من خلالها المواضيع الآتية: القدس والمقدسات، نوايا ومخططات بن كفير ستشعل المنطقة.
من المتوقع أن يحاول إحداث بلبلة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك، فيما يتعلق بأحياء القدس بالذات الشيخ جراح، فيما يتعلق بالأسرى.
قلاع المقاومة، تفجيران مزدوجان يهزان الكيان أمنيا وسياسيا.
هذه العملية هي عملية نوعية بامتياز بكافة المقاييس، على مستوى التوقيت، على مستوى المكان، على مستوى الأداء.
في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، هل كفر الغرب عن خطيئته؟
في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، المطلوب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن يعملوا على دعم الشعب الفلسطيني في نضاله ومقاومته المستمرة من أجل نيل حقوقه.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد، ونبدأ جولتنا بملف القدس والمقدسات، حيث تتواصل عمليات الاقتحام وتدنيس باحات المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي من قبل قطعان المستوطنين وعناصر المخابرات والحاخامات بحراسة مشددة من قوات الاحتلال. هذا وتواصل جماعات الهيكل المزعوم حشد أنصارها لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى فيما يسمى عيد الحانوكات اليهودي، الذي يبدأ في 18 من كانون الأول ديسمبر المقبل ويستمر لمدة 8 أيام. وفي هذا السياق، هدد إيتمار بن كفير وزير الأمن الداخلي الصهيوني باقتحام المسجد الأقصى المبارك الشهر المقبل برفقة الجماعات الاستيطانية، كاشفا عن نوايا لتنفيذ مخططات عنصرية بحق المقدسات والشعب الفلسطيني ستزيد من فرص اشتعال الأوضاع في المنطقة. المزيد من التفاصيل تأتيكم في تقرير الزميل ربيع الوادية.
في الوقت الذي اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، تعهد رئيس حزب عثمة يهودوت المكلف بمنصب وزارة الأمن الداخلي إيتمار بن غفير بالعمل على تغيير الوضع القائم حاليا بشأن صلاة المستوطنين في المسجد الأقصى، وشرعنة البؤر الاستيطانية وتغيير تعليمات فتح إطلاق النار ضد الفلسطينيين.
قدم كل ركزة كل كاخ أسيوتي موشار سوف سوف مزخيم تار بيت تنوخ داتا אני אעלה להר הבית, אבל אני כרגע עסוק במסע ומתן, צריך להביא תוצאות למען עם ישראל. أني أعلم بخودش أكروب أني أعلم.
أقل بن غفير ردا على سؤالي فيما سيسمح بأداء طقوس المستوطنين في الأقصى بشكل علني، إنه بصفته وزيرا للأمن الداخلي سيفعل كل شيء لمنع ما وصفها بسياسات العنصرية في الأقصى. كما أشار إلى شرعنة البؤر الاستيطانية قائلا إنه في غضون أشهر قليلة سيكون هناك تحسن وتغيير في هذا السياق. كما هدد بن غفير أنه سيتم فحص إمكانية المصادقة على قانون في الكنيسة يجيز ترحيل عائلات منفذي العمليات. بالإضافة لذلك، تعهد بن غفير أنه سيعمل على تغيير تعليمات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين، واصفا التعليمات الحالية بالغبية، متعهدا بمنح صلاحيات لإطلاق النار على أي فلسطيني يحمل زجاجة حارقة. ولدى بن غفير مطالب متعلقة بالأسرى سيطرحها كشروط لانضمامه إلى الائتلاف الحكومي الجديد، وتشمل تشديد ظروف اعتقالهم وحرمانهم من التمثيل الاعتقالي ومنع من إعداد وجبات خاصة بهم داخل الزنازين. تتسابق وتتنافس عصابات الكنيسة المتطرف فيما بينها من أجل تكثيف العدوان على الأقصى وإراقة دماء الفلسطينيين، وهو تعبير واضح بأن الشارع الصهيوني يميل نحو التطرف والتعصب والعنف، وهذا ما أفرزته انتخابات الكنيسة الأخيرة.
وعن إعلان بن كفير نيته اقتحام الأقصى، يقول رئيس مركز القدس الدولي حسن خاطر:
بن كفير هذا هو عنوان مرحلة جديدة الآن، يريد أن يوصل رسالة إلى من انتخبه أساسا، لأن هؤلاء ينتظرون ما الذي سيفعله بعد أن وصل إلى سدة الحكم وأصبح وزيرا للأمن الداخلي، وبالتالي هو يحاول أن يعني يغازل هؤلاء بمثل هذه التصريحات. وأعتقد أنه يثبت نفسه انتخابات أنه يريد أن يوسع قاعدته، يعني قاعدة المؤيدين له في وسط اليمين المتطرف، وبالتالي من المتوقع أن يحاول إحداث بلبلة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك، فيما يتعلق بأحياء القدس بالذات الشيخ جراح، فيما يتعلق بالأسرى. لديه أفكار يعني جنونية هنا وهناك، هو ربما يدرك أو لا يدرك أن مثل هذه الأفكار يعني سبق بها كثير من المتطرفين من قبله، ولكن عملية تنفيذ وتحقيق مثل هذه الأوهام على أرض الواقع هذا ليس بالأمر السهل، ولكنه بكل تأكيد الآن يحاول أن يبرهن لمن انتخبه أنه قادر على أن يحدث شيئا، وهذا ما يتحدث حوله في هذه الأيام.
مستمعينا الكرام، نبقى في ملف القدس والمقدسات، حيث تصر وزيرة الداخلية الصهيونية إيليت شاكيد رغم انتهاء ولايتها على إنجاز جميع المخططات اللازمة لإقامة حي استيطاني وتجاري ضخم على أراضي مطار القدس الدولي أو ما يعرف بمطار قلنديا. تفاصيل أكثر تأتيكم في تقرير الزميل رفعت سعيد.
رغم انتهاء حكومة لابيد معظم مهامها في إطار الاستعداد لتسليم السلطة إلى نتنياهو، إلا أن وزيرة الداخلية الصهيونية إيليت شاكيد أنجزت في اللحظات الأخيرة مخططات لبناء 9,000 وحدة استيطانية على أراضي مطار قلنديا بالقدس المحتلة، وهو المخطط الذي أثار حفيظة المجتمع الدولي وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي مارست ضغوطات على حكومة لابيد من أجل تجميد المخطط الاستيطاني. المرحلة الأولى من المخطط تشمل الشروع ببناء 3,800 وحدة استيطانية، وبعد فحص معايير خاصة سيتم توسيعها إلى 9,000 وحدة، تضاف إليها المرافق العامة والمناطق التجارية والصناعية والتشغيلية. شاكيد توجهت عشية نهاية ولايتها إلى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس بغية التسريع في المصادقة على المخطط الاستيطاني والشروع بإجراءات تنفيذ المخططات، حسب ما أفادت صحيفة إسرائيل هيوم. ووفقا للصحيفة، فإن التعجيل في إجراءات المخططات الاستيطانية والمصادقة عليها يثير حساسية سياسية وتحفظات دولية وأمريكية، خصوصا بسبب الموقع للمخطط الاستيطاني في شمال القدس الذي احتل في حرب النكسة. المخطط الاستيطاني شمال القدس كان قد وضع قبل عدة سنوات وتم تجميده في أكثر من مناسبة بسبب الضغوط السياسية الدولية الرافضة للاستيطان، وخصوصا المعارضة التي أبدتها الإدارة الأمريكية للتوسع الاستيطاني في القدس. وحظي المخطط الاستيطاني بدعم كبير من رئيس بلدية الاحتلال في المدينة موشيليون ورئيس كتلة المعارضة في البلدية ووزير الإسكان في حكومة تصريف الأعمال زيف إلكين. تنفذ حكومة الاحتلال يمينها ويسارها بلا تردد مخططات العصابات الصهيونية من منطق أن قهر الفلسطينيين وكبح مواجهة العمليات لا يمكن إلا من خلال الاستيطان والتهديد العسكري، لكن سابقيهم فشلوا مرات عديدة.
أيها الأحبة، من ملف القدس والمقدسات ننتقل إلى قلاع المقاومة، حيث قتل مستوطنان وأصيب 22 آخرون جراء انفجار عبوتين ناسفتين في موقفين للحافلات بمدينة القدس المحتلة. وذكرت القناة 12 العبرية أن الانفجار الأول استهدف حافلة لجيش الاحتلال قرب محطة رامات شلومو، لافتة إلى أن الانفجار الثاني وقع بعد 20 دقيقة داخل موقف للحافلات في منطقة رامون بالمدينة المقدسة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة هدى أبو عطا.
ملامح انتفاضة الأقصى الثانية في ذروتها تعود إلى الواجهة مجدداً. 22 عاماً مرت على مشاهد تفجير الحافلات في القدس المحتلة قبل أن تطل شمس 13 من نوفمبر تشرين الثاني بتفجيرين اثنين استهدفا موقفين منفصلين للحافلات في المدينة. بفارق 20 دقيقة فقط تلا التفجير الأول الذي وقع قرب محطة رامات شالومو تفجير آخر في حي راموت الاستيطاني بالقدس. تفجيران استهدفا بدقة عالية حافلة لجيش الاحتلال وأخرى للمستوطنين، أسفرا عن مقتل مستوطنين وإصابة 22 آخرين أحدهم بحالة خطيرة. في المكان والزمان المناسبين هزت العمليتان الأوساط الأمنية الإسرائيلية. قادة الكيان الذين تحدثوا مؤخرا عن تراجع في العمليات الفدائية التي ميزت الأشهر الستة الأخيرة عادوا اليوم بالخيبات بعدما خرقت هذه المرة المنظومة الأمنية بامتياز. لأكثر من ساعتين عاشت شرطة الاحتلال حالة من التخبط حتى حسمت تقديراتها لا أثار لمنفذ، والرواية الإسرائيلية تغيرت بين اللحظة والأخرى مع غموض يسيطر على المشهد وتحذيرات من وجود مزيد من العبوات في المنطقة. يبدو أن تهديدات الاحتلال بنقل المعركة إلى غزة لترهيب المقاومة في الضفة جاءت بنتائج عكسية. المسار التصاعدي للعمل المقاوم استطاع أن يخرج الكيان بصورة المهزوم كليا، وأثبت أن رفع حالة التأهب في صفوف الجيش الإسرائيلي بعد كل عملية فدائية لا ينتج إلا عملية فدائية أخرى.
فصائل المقاومة الفلسطينية باركت عملية القدس مؤكدة أنها تأتي في سياق الرد الطبيعي على الاحتلال وعلى ممارساته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني. وشددت فصائل المقاومة الفلسطينية على أن الشعب الفلسطيني عازم على تلقين الاحتلال الدروس على ما يقوم به بحق المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن إجراءات الاحتلال وسياساته العدوانية لا يمكن إلا أن تواجه بالمقاومة وإدامة الاشتباك. وعن دلالات عملية القدس المزدوجة يقول الكاتب والمحلل السياسي قسام الزعانين:
هذه العملية هي عملية نوعية بامتياز بكافة المقاييس، على مستوى التوقيت، على مستوى المكان، على مستوى الأداء. في التوقيت جاءت العملية في توقيت مبكر 7:30 تقريبا، وهو الوقت الذي يتحرك فيه الجيش والمستوطنون. في المكان القدس المحتلة التي تعتبر المدينة المركز بالنسبة لهذا الكيان، والمدينة المحصنة أمنيا والتي تعتبر مركزا دبلوماسيا وسياسيا إسرائيليا هاما. لذلك علق السفير الأمريكي في القدس وقال نحن خائفون. أيضا على مستوى التكتيك ومستوى تنفيذ العملية كانت عملية أمنية سرية وكتمان بامتياز، لذلك كانت هذه العملية ناجحة بشكل كبير جدا. الآن تداعيات هذه العملية، ما الذي يمكن أن يحدث؟ هناك في الأوساط الإسرائيلية الحديث عن العديد من الخيارات. بن غفير ذهب إلى مكان العملية وأراد أن يتحدث كما كان يتحدث قبل أن يصبح ضمن الحكومة الإسرائيلية، ووجد نفسه أمام خيار الانتقاد من جديد. لكن الصحفيون سألوه عن ماذا بإمكانكم أن تفعلوا الآن، هو في موقع المحاسبة بدأ بمهاجمة الأسرى تحديدا، قال يجب أن نشدد على الأسرى. هناك تخبط إذن إسرائيلي في التعامل مع مثل هذه العمليات.
نبقى في قلاع المقاومة، حيث أعلنت قوات الاحتلال أنها عثرت على عبوة ناسفة في القدس المحتلة بعد أيام على تنفيذ عملية القدس المزدوجة. إلى ذلك قال الإعلام العبري إن الاحتلال في حالة تأهب عالية وسيعمل في جميع المناطق خوفا من استمرار موجة العمليات الحالية. الزميل طلال درويش والتقرير التالي:
في محاولات حثيثة يسعى الاحتلال لإحكام قبضته الأمنية والعسكرية المشددة على مدينة القدس المحتلة بعد تلقيه صفعة مزدوجة جعلته في حالة صدمة وتخبط وإرباك داخلي دفعته لمزيد من التصعيد في الضفة المحتلة، مع إعلان الاستنفار ورفع التأهب الأمني ونشر العناصر الكثيفة في المنطقة. حالة التأهب الكبيرة هذه تأتي في ضوء التحذيرات الاستخباراتية العديدة عن قدرة الشباب الثائر على إنتاج عبوات ناسفة فعالة وإدخالها فيما يسمى مناطق خضراء وتفجيرها عن بعد في الأماكن المزدحمة. والبلاغات المتكررة التي ترد لقوات الاحتلال عن وجود أجسام مشبوهة وعبوات ناسفة، الأمر الذي جعل الاحتلال في حالة من التيقظ والتواجد خاصة في الأماكن المزدحمة مثل الأسواق ومراكز التسوق ومحطات الحافلات المركزية والمتنزهات. وفي أعقاب الاستنفار أعلن الاحتلال عثوره على عبوة ناسفة عند مدخل القدس بعد بلاغ وصله من قبل المستوطنين بالمنطقة. عمليات جديدة أدخلت الكيان في دوامة وصدمة شديدة ما يزال يلملم جراحه منها إزاء عملية مزدوجة غير مسبوقة منذ سنوات خلت لتثبت فشل منظومة الاحتلال وقواته ولتؤكد أن المقاومة الفلسطينية تمتلك القدرة والإدارة على تنفيذ العمليات النوعية والقوية. جيل جديد بات يتغلب على كل منغصات الاحتلال ويتبنى المقاومة ولديه قدرة لينتج بين الفينة والأخرى رجالا سرعان ما يتحولون لأيقونات كبيرة. ليبدو واضحا أن ما يفعله الشبان في الضفة والقدس في السنوات الأخيرة لم يستطع الاحتلال السيطرة عليه أو فهم سياسة المقاومة التي ينتهجها الثوار الجدد مفاجئين المحتل بأدواتهم وطريقة مقاومتهم.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم، ونواصل معكم جولة الأسبوع. ننتقل إلى يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الذي دعت إليه الأمم المتحدة عام 1977. وفي هذه المناسبة تنظم شعبة حقوق الفلسطينيين التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة نشاطات تذكارية خاصة بالتشاور مع اللجنة المعنية بممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. الزميلة سميرة عايش والتقرير التالي.
اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يوافق كل عام 29 من شهر تشرين الثاني نوفمبر، ولهذا اليوم خلفيات تاريخية. في عام 1977 دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة للاحتفال بهذا اليوم واعتباره مناسبة تدور فعالياتها بمقر الأمم المتحدة في نيويورك وفي مكاتبها بجنيف وفيينا. وفي إطار الاحتفال باليوم التضامني طلبت الجمعية العامة عام 2005 من لجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين تنظيم معرض سنويا عن حقوق الفلسطينيين بالتعاون مع بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، كما شجعت الدول الأعضاء على مواصلة تقديم أوسع دعم وتغطية إعلامية للاحتفال باليوم. في عام 2015 تم رفع العلم الفلسطيني أمام مقر الأمم المتحدة ومكاتبها حول العالم بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا برفع أعلام الدول المشاركة بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة بما في ذلك علم فلسطين. في هذا اليوم تنظم نشاطات تذكارية خاصة من شعبة حقوق الفلسطينيين التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة بالتشاور مع اللجنة المعنية بممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بالإضافة لفعاليات ثقافية ومهرجانات سياسية وجماهيرية تنظمها حركات تضامن ولجان سياسية، إضافة إلى سفارات فلسطين والمؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية. اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يشكل فرصة للفت انتباه المجتمع الدولي إلى حقيقة أن القضية الفلسطينية لا تزال محورية رغم مرور عشرات السنين عليها.
مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام فقرتنا هذه من جولة الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في جولة قادمة. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. إليك نجيب إلى وجد إذا مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد. احكم بالسكين طال عدوك يا شعب فلسطين نصرك بيدك احكم بالسكين طال عدوك زلزلهم بالغضب اللاهب هم اوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهب هم اوهن من بيت عناكب غنت فيك جنين لحن صمودك غنت فيك جنين لحن صمودك أعلن أنك لست تهدد وطليع في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فاتحرهم بلهيب ردودك أعلن أنك لست تهدد وطليع في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فاتحرهم بلهيب ردودك زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب يحمي ألف عارين فأر أسودك غنت فيك جنين لحن صمودك للأمة بنيانا واصطع للقدس الديجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصطع للقدس الديجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين لحن صمودك يا شعب فلسطين نصرك بيدك احكم بالسكين طال عدوك شعب فلسطين نصرك بيدك أحكم بالسكين طعن عدوك زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب غنت فيك جنين لحن صمودك غنت فيك جنين لحن صمودك
جنين لحن صمودك محمد ترهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك أعلن أنك لست تهدد وطني في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك زلزلهم بالغضب اللائق هم أوهن من بيت عناك زلزلهم بالغضب اللائق هم أوهن من بيت عناك يحمي ألف عرين فأر أسودك غنت فيك جنين لحن صمودك للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا.